بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: من بلغ به الحال إلى أنه لا يستطيع أن يأتي بالأقوال ولا بالأفعال في الصلاة مع بقاء عقله، فيلزمه أن يصلي بقلبه وينوي الأفعال والأقوال، لأن النية عمل والصلاة ذات عمل وقول ونية. لا ما يلزم. نعم، النية لابد منها، أنه ينوي أنه كان قادرا أن يصلي لصلي، أما أن ينوي أنه لا يصلي ما يصلي. يكون نيته أنه عازم على الصلاة لو كان قادرا، وهذه نية كافية. طيب، انتهينا من باب صلاة المسافر المريض. اليوم إن شاء الله ندخل في باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في التحذير من ترك الجمعة يدل على وجوبهم. سيأتي. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم صلاة الجمعة. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الأعياد على الرجال دون النساء بشرائط أخرى. هذا قول جمهور العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا كابن المنذر، وشد من زعم أنها فرض كفاية من الشافعية، يعني أنه منذ صلىها البعض سقطت عن الباقين، ومقصودهم أنه تسقط عنهم الجمعة لكن يصلون ظهرا، وليس مقصودهم أن الفريضة تسقط بالكلية، مقصودهم أن الجمعة فرض كفاية، بمعنى لو تخلف بعض الناس وصلوا ظهرا وأقيمت الجمعة فلا بأس، وهذا ليس صحيح، بل هي فرض عين على كل مسلم. نعم، بشرائطها التي تتابعها. قال: وحكاه بعضهم قولا للشافعي وأنكر ذلك عامة أصحابه، حتى قال طائفة منهم: لا تحل حكايته عنه. قال: وحكاية الخطابي لذلك عن أكثر العلماء وهم منه، ولعله اشتبه عليه الجمعة بالعيد. الخطابي وهم وعز إلى الأكثر أنها فرض كفاية، هذا وهم. وحكي عن بعض المتقدمين أن الجمعة سنة، وقد روى ابن وهب عن مالك أن الجمعة سنة، وحمل ابن عبد البر على أهل القرى المختلف في وجوب الجمعة عليهم خاصة دون أهل الأمصار، يعني ما روي عن مالك المقصود به في حق يعني أهل القرى الذين هم بعيدين عن المسلم، هكذا حملها ابن عبد البر. على كل الرواية الأشهر عن مالك أنها واجبة وعليها الاعتماد لأنها موافقة للأدلة. قلت: الصحيح بدون مرية أن الجمعة فرض واجب على كل رجل مسلم حر بالغ ذكر مقيم. مسلم خرج به ماذا؟ الكافر بالغ خرج به الصبي من كان دون البلوغ، ذكر خرج به المرأة ليست واجبة عليه، المقيم خرج به المسافر. وقد نقل ابن منذر الإجماع على ذلك، ويدل على ذلك حديث الباب. ما هو حديث الباب الذي قرأناه لينتهي لنا أقوام؟ حديث عبد الله بن عمر وابي هريرة، وحديث طارق بن شهاب الذي في آخر الباب، حديث طارق من شام، الجماعة حقا واجبا على كل مسلم في جماعة إلا مملوك وصبي وامرأة ومريض. صفحة كم سيأتي؟ صفحة 100. نعم، أو رقم هذا كله هو في آخر باب صلاة الجمعة، في آخرها سيأتي معنا إن شاء الله. من وجد أخوان 155 الصفحة. طيب سيأتي معنا صفحة 155. وحديث أبي الجعد الضمري عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، وإسناده حسن. وهذا الوعيد حتى في حق من صلى الظهر، ليس المقصود أنه يترك الجمعة بالكلية ولا يصلي جمعة ولا ظهر، هذا حتى في حق من صلى ظهرا، فكيف بمن تركها بالكلية لم يصلي جمعة ولا ظهر؟ هذا أعظم ذنبا. لكن هذا إنسان يتهاون، ما يذهب يصلي الجمعة، يصلي ظهرا ويكتفي به. إذا بلغ به الحال إلى ثلاث جمع يطبع على قلبه نعوذ بالله سبب رزيغه. واسمعوا ماذا وتأمل قوله: تهاونا، يخرج من كان غير متهاون، كان يكون عليه مشقة لبعد منزله أو لمرض فيه أو كبر سنا يشق عليه الذهاب معه، أو لعذر كالحراسة أو ما شابه ذلك، هذا ما يدخل في ذلك، أو الرباط أو غيره، لأن صاحب العذر له عذر. يعني الأخ يقول له على المقصود ثلاث جمع على التوالي أو حتى ولو فرقهم، يحتاج مراجعة على الحديث هل جاء التقييد بالتوالي. إن شاء الله إذا ذكرنا نراجع ذلك. وظاهر هذا اللفظ الذي عندنا أنه يشمل التوالي وغيره. قال جمعة أو جمعة، جمعة أو جمعة، أو يجوز الوجه. نعم، ظاهر يجوز الوجه جمعة وجمعة. وقال المسألة الثانية: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان في القرية من المقيمين وغيرهم؟ قال الحافظ رجب رحمه الله في فتح الباري: وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنين بها فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، وسواء سمع النداء أو لم يسمع. وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد، ونقل بعضهم الاتفاق عليه. يعني هذا المستوطن مقيم بالقرية في القرية. قال الحافظ رجب رحمه الله: وإن كان من غير أهلها، فإن كان مسافرا يباح له القصر، بمعنى أنه ماذا مقيم إقامة لا يلزمه فيها الإتمام، عزم على إقامة أيام قليلة، ثلاث أيام أربع أيام، أو متردد ليس له عزم، له حاجة يريد أن يقضيها وينصرف، فهو ما زال في إقامة تباح له القصر. قال: فإن كان مسافرا يباح له القصر، فأكثر العلماء على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية، أن المسافر يصلي قصرا وجمعا ظهر مع عصر سيأتي. وحكي عن الزهري والنخعي أنه يلزمه تبعا لأهل القرية، وروي عن عطاء أيضا أنه يلزمه، وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب. قال أبو عبد الله: سدده الله، القول الثاني أقرب إلى الصواب فيما إذا كان نازلا، وأما إن كان على ارتحال فلا تجب عليه، ويدل عليه قول تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعمومها يشمل المسافر المذكور. نعم، سمع النداء يلزمه الإجابة، ليس له عذر في البقاء في منزله، والناس يذهبون يصلون الجمعة وهو يبقى في منزله. أما إذا كان سيسافر على ارتحال في ذلك الوقت فيذهب، فله أن يرتحل. قال الحافظ رجب رحمه الله: وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة فهل يلزمه الجمعة؟ إذا نوى إقامة كبيرة، نوى إقامة 30 يوما في هذه القرية، ليس من أهلها ولا مستوطنا بها، وإنما عزم على إقامة كبيرة، هل يلزمه الجمعة أم صار في حكم المقيمين يلزمه؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، وأوجب عليه الجمعة في هذه الحالة مالك وأبو حنيفة، ولم يوجبها الشافعي وأصحابه، أنهم يشترطون أن الجمعة يقيمها المستوطنون، يقيمها أهل القرية المستوطنون. قال أبو عبد الله: مذهب مالك ومن معه هو الصواب لعموم الآية المتقدمة وعموم حديث الباب، والله أعلم. المسألة الثالثة: من كان يسكن خارج القرية أو المصر هل يلزم حضور الجمعة أم لا؟ هل يلزم أن يحضر وهو بعيد من القرية، خارج منها، خارج من المساكن أو خارج من المصر؟ ما مقصودهم بالمصر؟ المدن الكبيرة، المدن الكبيرة التي فيها القضاء وفيها يجتمع الناس لحاجاتهم، من القرى المتفرقة. طيب، قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: هذا مما اختلف فيه العلماء، فقال الطائفة: لا تلزم من كان خارج مصر أو القرية الجمعة مع أهله بحال، الجمعة مع أهله بحال إذا كان بينهم وبين المصر فرجة، ولو كان من رضض المصر، يعني ولو كان أسفل المصر قريبا منه ولكن بينه وبين المصر فرجة لم تجب عليه. ما معنى بينه وبين المصر فرجة؟ أي مسافة، يعني قطعت المساكن، ولو مسافة قريبة قطعت اتصال المساكن بينهم. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه إلحاقا لهم بأهل القرى، فإن الجمعة لا تقام عندهم في القرى، يعني عند الحنفية الجمعة ما تقام في القرى وإنما في الأمصار. وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل مصر أو القرية مع القرب دون البعد. الجمهور على ما تلزمهم الحضور، إلا أن يكون بعيدا عليه فيه مشقة فلا يلزمه. ثم اختلفوا في حد هذا البعد، ما هو البعد الذي لا شك أن قال الجمهور هو الصحيح أن تلزمه، لكن بقي حد البعد الذي وقع فيه خلاف كثير. قال: فقال الطائفة: المعتبر إمكان سماع النداء، فمن كان موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لازمه، وإلا فلا. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأيضا جاء سعيد بن مسيب رحمه الله أنه على من سمع النداء. واستدلوا بظاهر قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، وروي موقوفا وهو أشبه. قال أبو عبد الله الحديث المذكور أخرجه أبو داود. ثم قال روي هذا الحديث، روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. قلت والموقوف لا يثبت لأن في إسناده مجهولين أو مجهولين، ولكن هذا القول هو الصواب للآية المذكورة، وما سواه من الأقوال ليس عليها دليل. طيب بالنسبة للأثر جاء أيضا بإسناد أحسن حالا عن عبد الله بن عمرو في الأوسط والبيهقي أنه قال تجب الجمعة على من سمع النداء، جاء عن عبد الله بن عمرو العاص بإسناد أحسن حالا من هذا في الأوسط لابن المنذر والسنن البيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. الوليد بن مسلم صرح بالتحديث، ولكن هو شامي ورواية الشاميين عن زهير بن محمد فيها ضعف. الوليد بن مسلم صرح بالسماع، ولكن رواية الشاميين عن زهير فيها ضعف. فمن مجموع الطريقين قد يلتقي إلى أنه إلى أن هذا القول جاء عن عبد الله بن عمرو العاص على من سمع النداء. راجع له الأوسط بن المنذر رقم 1752 البيهقي الثالث صفحة 173 هذا كلنا الإسناد الذي عند أبي داود فيه مجهولان، وهذه طريقة أخرى الضعف فيها ليس بشديد، ضعف يسير. فمن قوى الأثر من الطريقين لا ينكر عليه، ولكن في النفس شيء من تقوية مجهولين، لو كان مجهولا واحدا لكان التقوية قريبة، لكانت التقوية قريبة. طيب قال ابن رجب رحمه الله وقال الطائفة تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ. عندنا الجمع بينه وبين الجمعة فرسخ، ظاهر الجمعة من بينه وبين الجمعة فرسخ. يحتاج مراجعة إلى المصدر، هل لو يقصد جمع المصلين؟ احتمال. نعم بينه وبين الجمعة رواية محتمل أن تكون على رواية على صيغة الجمع. طيب بينه وبين الجمعة ممكن. قال تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وهو ثلاثة أميال، وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد. قال ومن أصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، يعني كانت مع هدوء الأصوات قد يبلغ صوت المؤذن إلى ثلاثة أميال مع خلو ماذا خلو المكان من الأصوات الحادثة. نعم قد يبلغ الصوت إلى هذا الحد، لا سيما إذا كان في مكان مرتفع. ثلاثة أميال كما قلنا الميل يساوي قدر 1700 متر، كيلو و700، الثلاثة أميال قد تساوي قدر 5 كيلوات أو زيادة على ذلك قليلا. قد يسمع من هذا الحد، قد يسمع لكن نادرا لعلهم أو مع يختلف باختلاف المكان والمؤذن الجهوي الصوت. والعبرة بالصوت بدون المؤذن عند بدون هذه المكبرات، يعني عندهم أي صوت بدون المكبرات. قال ومن أصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، الثلاث الأميال تساوي فرسخ، الثلاث الأميال تساوي فرسخ. وقد جعل أنس رضي الله عنه أنه كان يشهد الجمعة من هذا المقدار، ثلاثة أميال كان يشهدها، كان يكون على بعد ثلاثة أميال فيشهدها، لكن من طريق معمر عن ثابت فيها ضعف، من طريق معمر عن ثابت عن أنس. وقد صح عنه الحضور من مسافة أبعد من ذلك، قد صح عن الحضور من مسافة فرسخين كما في مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح، يعني قدر ستة أميال. قال وقال الطائفة تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال، روي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. وعن ربيعة أيضا تجب على من إذا نودي لصلاة الجمعة وخرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة. وهذا القول له وجه، هذا القول عن ربيعة له وجه، مع أنه تفرد بذكره من بقية الأقوال، لكن في الحقيقة له وجه، كونه كون المسلم متى يجب عليه السعي للجمعة؟ عند النداء. فإذا كان يجب عليه السعي عند النداء لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكان في منطقة لا يستطيع أن يصل إلى الجمعة إذا من حين يؤذن المؤذن، يمشي مشيا يصل وقد انتهوا من الصلاة، يصل وقد انتهوا من الصلاة، دل على أنه ما يلزمه، دل على أنه لا تلزمه في هذا الحد. فهذا القول له قوة، يعني مثلا لو كان في صحوة مثلا ومشى مشيا إلى هنا بعد أن أذن المؤذن، هل يدرك؟ إذا أذن المؤذن ومشى من أعلى دمات صحوة إلى هنا، ما يأتي إلا وقد انتهى الناس من الصلاة، ما يصل هنا إلا بعد الانتهاء من الصلاة، بل أكثر، يعني ربما يحتاج مسيرة كم أين أصحاب صحوة أو أخواننا أهل دمج، مسيرة ساعتين ده. ها؟ من هنا إلى الصحوة كم مسيرة؟ ها؟ بالقدم، ها؟ القدم قدر ساعة، سيدرك لو أذن المؤذن وصحوه. نعم يقول أخ ما سيدرك، مثل هذا ما يلزمه، على قول ربيعة هذا، على هذا القول ما يلزمه أن يأتي من هناك إلى هنا. طيب مثلا من مكان أقرب أو نصف المسافة مثلا، هل يلزمه على قول ربيعة؟ يلزمه لأنه يدرك، يدرك الصلاة، فقال هذا هو الذي يلزمه الحضور. طيب قلنا هذا القول له وجه، والله أعلم. قال وقال الطائفة تجب على من أواه الليل إلى منزله، يعني يذهب ويرجع في يوم واحد، على من أواه الليل إلى منزله، بمعنى لو رجع يرجع مع غروب الشمس، يذهب ويدرك الخطبة والجمعة ثم يرجع مع الليل، مسافة كم ستكون؟ ألزموه مسافة كم؟ نصف يوم. ها؟ مسافة نصف يوم بريد. نعم، هذا فيه مشقة في الحقيقة، فيه مشقة، يعني قد يمشي مسيرة 5 ساعات 6 ساعات، يعني تعب مشقة. قال ابن المنذر روي ذلك عن ابن عمر، هذا فلان ابن عمر اسناده صحيح، المهم سيأتي أظن أننا ذكرناه في الكتاب المذكور يا أخوان سيأتي، عن ابن عمر أبي هريرة وأنس والحسن ونافع، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي، وفيه حديث مرفوع عن أبي هريرة ذكره الترمذي وبين ضعف إسناده وأن أحمد أنكره أشد الإنكار، انتهى. قال أبو عبد الله حديث أبي هريرة المذكور فضعيف جدا، أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك، وفيه معارك بن عباد وحجاج بن نصير وكلاهما شديد الضعف، حتى قال أحمد لمن رواه استغفر الله، لمن احتج به قال له استغفر الله، يعني كيف تحتج بمثل هذا الحديث. قال وأن الآثار المتقدمة عن الصحابة فأثر أنس من طريق معمر عن قتادة وهي رواية ضعيفة، وأثر أبي هريرة فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف، وأثر ابن عمر إسناده صحيح، وأنس قد جاء عنه نعم لا سعد ثاني بن وقاص رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان على مسيرة 7 أميال، فكان أحيانا يذهب الجمعة وأحيانا لا يذهب، كان أحيانا يذهب وأحيانا لا يذهب. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعد. 7 أميال كم ستساوي يا أخوان؟ كثير 7 أميال، يعني الميل الواحد لو فرضناه 1.5 كيلو سيكون زيادة على 10 كيلو من قدر 12 أو 11، فهذه مسافة كبيرة، كان أحيانا يذهب وأحيانا لا يذهب، بمعنى أنه كان لا يرى وجوبها، ولكن كان يفضل لنفسه إذا وجد نشاطا أن يذهب، وعدم ذهابه يدل أنه ما كان يرى الوجوب في هذا المقدار، وهذا فيه يعني هذا القدر أقل من القدر الذي حددوه بنصف يوم. نصف اليوم كم يساوي؟ مسيرة نصف اليوم كم تساوي؟ كم تساوي بهذه الأقيسة؟ بريد أو بريد؟ البريد كم؟ 3 فراسخ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني 12 ميل. هؤلاء يلزمون الذين قالوا تجب على من أواه الليل منزله، ألزموه بنصف اليوم أو إن شئت قل بريد أو إن شئت قل 12 ميلا أو 3 فراسخ 4 فراسخ. واضح يا أخوان؟ لأن نصف اليوم كان يقطع عندهم في ذلك الأزمنة، كان يقطع عندهم ماذا؟ البريد. البريد كان يقطع عندهم بنصف يوم، والبريد هو نفس ماذا يساوي 3 4 فراسخ، والفرسخ 3 ميال، فتساوي المسافة 12 ميلا. فهذا القول الأخير ألزموه بحضور من مسافة 12 ميل. 12 ميل كم تساوي بالكيلوات؟ يعني قد تساوي قريب 20 كيلو، هذا فيه مشقة. يقول قائل قد كانوا يأتون الجمعة من العواري يحضرون عند النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتون من تلك المناطق مع بعدها، وكان يشق عليهم، كان يجدون شيئا من المشقة، لكن كان في ذلك العهد الجمعة ما توجد، وأيضا كانوا يحبون ذلك، لكن هل ألزمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يحتاج إلى دليل أنه ألزمهم، هم كانوا يحبون الحضور. وينظر أيضا كم المسافة من العوالي إلى المدينة، لعلها أقل من هذا القدر. جاء في بعض رواية أنس وبعض الحواري حول مسيرة 400 يعني قريب. أما هذا الحد اللي حددوه في الأخير 12 ميلا بعيد، 400 قريبة. قال أبو عبد الله في المسألة أقوال أخرى، من تلك الأقوال منهم من حددها بفرسخين، نقل عن النخعي وأبي عبد الرحمن السلمي حددوها بفرسخين. ومنهم من حددها بأربع فراسخ وهو قول عكرمة، الأربع الفراسخ ترجع إلى القول الأخير الذي هو تجب على من أوائل الليل منزله، ترجع إلى هذا القول. طيب نضيف مراجع لهذه المسألة. قال أبو عبد الله في المسألة أقوال أخرى والتي ذكرناها هي الأشهر، والصواب هو القول الأول والله أعلم، أنه على من سمع النداء، والنداء يسمع غالبا إلى نحو ميلين أو ثلاثة أو ثلاثة أميال. وعلى كل أيضا القول الذي أشرنا لكم عن ربيعة قول قوي، أنها تجب على من إذا نودي لصلاة الجمعة وخرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة، هذا أيضا قول قوي. ولا أظنه، لا أظنه يبعد عن القول الأول أنها تجب على من سمع النداء، فقد يكون السماع عند خلو الجو من الأصوات قد يبلغ إلى هذا الحد، إلى أنه إذا خرج من بيته ماشيا يدرك الصلاة، قد يكون هذا القول قريبا من القول الأول. طيب انظر أيضا مصنع بن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 102، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 102 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق 5152 رقم 5152 وما بعده، رقم 5152 وما بعده. الأوسط لابن المنذر الرابع صفحة 28 طبعا جديدة، الأوسط لابن المنذر الجزء الرابع صفحة 28 من الطبعة الجديدة. نحن نعزو إلى الطبعة القديمة، لكن إذا عزينا إلى الجديدة نبين. قال المسألة الرابعة، هل تجب الجمعة على الأعمى؟ من يجب؟ هل يجب عليه أن يحضر؟ نعم يجب عليه كما يجب على الجماعة، فمن باب أولى الجمعة. ذهب جمهور العلماء إلى وجوبها على الأعمى القادر على الإتيان، نعم إذا كان يقدر على الإتيان أو يجد من يقوده، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة لا تجب عليه. والصواب ما ذهب إلى الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للأعمى في ترك الجماعة، فالجمعة من باب أولى، ولأنه يشمله عموم الآية وعموم حديث الباب والله أعلم. بالله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.